الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم. قال عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال: جاء وفد بزاخة من أنس وغطفان إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة. قالوا: ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصابنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر رضي الله عنه ما قال على القوم، فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: قد رأيت رأيا، وسنشير عليك أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصابنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله، أجورها على الله ليس لها ديات. قال: فتتايع القوم على ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. الحديث رواه البرقاني على شرط البخاري. فين هذا؟ ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن المسائل المتعلقة بقتال المرتدين، وكان آخر ما انتهينا إليه في درس ماض هو الكلام على قبوله وعرض الإسلام على المميز، وأن أهل التمييز يعني من لم يبلغ الحلم يقبل منهم الإسلام. وقد عرفنا من خلال هذا الدرس أيضا أن الطفل يولد على الإسلام حتى يعرب عما في نفسه، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عما في نفسه. وساق المؤلف رحمه الله عددا من الروايات على إثبات أن علي رضي الله تعالى عنه أسلم وهو صغير، ابن ثمان سنين أو نحوها، ولذلك عد من أول من أسلم. كل ذلك تأكيد لهذه المسألة، ألا وهي قبول الإسلام من الطفل المميز. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث زيد بن أرقم، وحديث زيد بن أرقم أورده المصنف في قصة علي رضي الله تعالى عنه، وفي قصة إسلامه وهو دون سن البلوغ. يقول: وحديث زيد بن أرقم، قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، انتهى، يعني كلام الترمذي. قال: وفي إسناده ذلك الرجل المجهول، لأن زيد بن أرقم يقول عن رجل من الأنصار، وهذا الرجل من الأنصار لم يسمى بأنه صحابي حتى يعفى عن جهالته، لأن من دون الصحابي إذا أبهم لا تقبل روايته حتى يصرح به. قال: وفي إسناده ذلك الرجل المجهول، ولم يقع التصريح بأنه من الصحابة حتى تغتفر جهالته. وفي الحقيقة هنا يقال حتى يغتفر إبهامه، لأن الإبهام غير الجهالة، إذ الجهالة في مفهوم علماء الحديث هو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح وإن سمي، يعني الرجل يسمى لكن لا نجد له من التلاميذ إلا راوية ولا نجد له توثيقا أو تجريحا، هذا الذي يقال فيه المجهول. وأما من قيل فيه عن رجل أو عن ثقة فهذا الذي يسمى بالمبهم. وثم تفرق بينهما. قال: حتى تغتفر جهالته، كما قررنا ذلك غير مرة، بل روايته بواسطة تدل على أنه ليس من الصحابة، فلا يكون حينئذ حديثه أو فلا يكون حديثه حينئذ صحيحا ولا حسنا، يعني لعدم معرفة هذا الراوي. وأما قول إبراهيم النخعي، يعني في مسألة أن علي رضي الله تعالى عنه، أو في حديثه أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، فهذا يقول مرسل، يعني والمرسل أيضا لا يحتج به، لأن إبراهيم النخعي يعد من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من صغار التابعين، لأن إبراهيم النخعي يعد من صغار التابعين. قال: وأما قول إبراهيم النخعي فهو مرسل، فلا يصلح لمعارضة ما رواه زيد بن أرقم وابن عباس من أن عليا أول من أسلم. قال: وقد أخرج الترمذي أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الاثنين، وصلى علي رضي الله تعالى عنه يوم الثلاثاء، يعني فهذا يدل على أنه أول من بادر إلى قبول الإسلام. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عندهم بذاك القوي، أي فالحديث ضعيف. قال: وقد روى هذا وقد روي هذا عن مسلم عن حية عن علي رضي الله تعالى عنه نحو هذا. قال: والأولى الجمع بين ما ورد مما يقتضي أن علي رضي الله عنه أول الناس إسلاما، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أولهم إسلاما، بأن يقال كان علي رضي كان علي رضي بأن يقال علي رضي الله عنه كان أول من أسلم من الصبيان، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الرجال، وخديجة رضي الله تعالى عنها أول من أسلم من النساء. وبهذا يجمع بين هذه الروايات. وقد زاد بعضهم أول من أسلم من الموالي وأول من أسلم من العبيد، فزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، وبلال بن رباح رضي الله عنه أول من أسلم من العبيد. قوله: حتى يعرب عنه لسانه، قال فيه دليل على أنه لا يحكم للصبي ما دام غير مميز إلا بدين الإسلام، فإذا أعرب عنه لسانه بعد تمييزه حكم عليه بالملة التي يختارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يعرب عنه. قوله: قبل ابن صياد، قال بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته، هذا معنى القبل، كما جاء في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالقبل يعني الجهة والشطر، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكانه وتوجه إلى المكان الذي فيه ابن صياد. قال: وابن صياد اسمه صاف، قال: وأصله من اليهود. وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول، لأن منهم من عده المسيح الدجال، ومنهم من عده دجالا من الدجاجلة، ومنهم من حكم عليه بأنه أسلم وأنه توفي بالمدينة على دين الإسلام، ومنهم من زعم أنه ذهب إلى فارس وأنه اختفى وتغيب ثمة حتى يخرج المسيح الدجال. والسبب في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد في أمره، حيث ذهب إليه وسأله أن يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنع وشهد بأنه رسول الأميين، وامتحنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبين أنه من الكهنة، لأنه يقول يرى صادقا وكاذبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خسأ بمعنى أنه كذبه، وأنه في أول الأمر لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه شيء، ولذلك ظن أنه المسيح الدجال، وعلم ذلك من أصحابه عمر رضي الله عنه وجابر بن عبد الله، ولهذا كانوا يحلفون بالله إنه هو المسيح الدجال. لكن لما قدم تميم الداري رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة المسيح الدجال، وأنه لقي مسيح الدجال في جزيرة من الجزر في البحر، وأن المسيح عرف نفسه بأنه المسيح الدجال، وأنه حثهم على أن يتأسوا ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه فرح لبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حث وفرح بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام لدنو وقرب خروجه. كل ذلك يعني بين للنبي عليه الصلاة والسلام إذ أوحى الله إليه بأن ما أخبر به تميم هو الحق. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأمر المسيح الدجال، وأنه يخرج، وأن مدة خروجه 40 يوما يطوف فيها الأرض، وأنه يكون معه من خوارق العادات ما يستدرج به كثيرا من الناس ويفتنهم، وأنه يتبعه اليهود والمنافقون، وأن الله سبحانه وتعالى يسلم منه الحرمين يعني مكة والمدينة، يسلمان منه فلا يدخلهما، إذ يحول الله تعالى بينه وبين دخولهما بما يحفظ به الله هاتين البلدتين المحرمتين. وبهذا يعني تبين أن ابن صياد ليس المسيح الدجال. ثم جرى الخلاف في ابن صياد، فمنهم من قال إنه دجال على اعتبار أن الدجاجلة كثيرون، وأنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذابون كل يدعي النبوة، وابن صياد أحد هؤلاء المدعون. ولذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام تشهد أني رسول الله، لكنه حسب ما ذكر علماء التاريخ أنه أسلم، وأنه يعني كان عالما بما يفرق بينه وبين الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال لا يولد له، وأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة. ولهذا قال لبعض من كان معه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه ليس هو المسيح الدجال، قال أما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يولد له يعني للمسيح الدجال، وأنا قد ولد لي، وقال إنه لا يدخل مكة والمدينة قال وأنا ولدت في المدينة وها أنا داخل مكة يعني ذاهب إلى مكة لأداء الحج أو العمرة. فهذا كله يعني فيه بيان واضح في نفي أن يكون ابن صياد الدجال. ولهذا قال هنا حتى قيل فيه كل قول، وظاهر الحديث المذكور يعني الذي ورد في قصة ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه هو الدجال أم لا، يعني هذا في أول الأمر. ومما يدل على أنه هو الدجال قال ما أخرجه الشيخان وأبو داود عن محمد بن المنكدر قال كان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحلف بالله أن ابن صياد الدجال. والألف واللام هنا هي للعهد وليست للجنس، يعني أنه الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسيح الدجال. فلو كانت الألف واللام للجنس لما كان ثمة إشكال، لأنها تشمل كل من يوصف بأنه دجال. قال: فقلت: أتحلف بالله؟ فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا ينكره. أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على عمر ولم يبطل قول عمر. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الشوكاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في أمره، إذ لم يوحى إليه في شأنه ما يقطع بأنه الدجال أو غير الدجال. قال: وقد أجيب عنها عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين. الجواب الأول أنه تردد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال، فلما أعلمه قال لم ينكر على عمر حلفه. وهذا في الحقيقة فيه نظر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف، ذلك لأن عمر رضي الله عنه كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقوا ابن صياد، وشهد ما دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ابن صياد. ولما علم أن ابن صياد أحد مدعي النبوة وأنه كذاب، وصفه بأنه إيه؟ بأنه دجال. فعلى هذا حلف عمر رضي الله عنه، يعني على ما غلب على ظني. والنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مترددا لذلك لم ينكر عليه. فهذه لا تعد الحالة الثانية، وإنما هي تبع للحالة الأولى. قال: والثاني أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك، يعني أنه إذا غلب على الظن مخرج الظن، هو لو قال مخرج الظن لكان أدق، تخرج الكلام مخرج الشك. وإن لم يكن في الخبر شك. قال: ومما يدل على أنه هو الدجال، قال: ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود، فإذا عينه قد طفت وهي خارجة مثل عين الحمار، فلما رأيتها قلت: أنشدك بالله يا ابن صياد، متى طفت عينك؟ قال: لا أدري والرحمن. نعم، أنشدك الله. قال: لا أدري والرحمن. قلت: كذبت وهي في رأسك. قال: فمسحها ونخر ثلاثا. قال: فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره. قلت: اخسأ فلن تعدو قدرك. فذكرت ذلك لحفصة رضي الله عنها، فقالت حفصة رضي الله تعالى عنها: اجتنب هذا الرجل، فإن نتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها. وبالحقيقة هذا الأثر الذي ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيه يعني دلالة قاطعة بأنه هو الدجال. وقول حفصة رضي الله عنها إن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها، يعني هذا أيضا لا يتحقق ولا ينطبق في حال ابن صياد، لا سيما وأن الفارق بين ابن صياد وبين ما ذكره تميم الداري رضي الله تعالى عنهما واضح. فهذا ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه كان غلاما لما يحتلم، وأما الدجال فقد كان رجلا ضخما كبيرا، وأن هذا كان منطلقا يعيش في داخل المدينة، والدجال كما هو معلوم محرم عليه دخول المدينة، وكان محبوسا مربوطا، وكان معه الجساسة تجس له الخبر، كل ذلك مما يفرق بين الأمرين كما أشار إليه الإمام الشوكاني. وهذه الآثار وإن كان أصحابها غلب على ظنهم أن ابن صياد هو الدجال، لكن هذا لا يتطابق مع الواقع. نعم. أي تشبيه بليغ؟ لا، هو هذا على غلب، حسب ما غلب على ظنهم، ليس أنه كالدجال. لو كان هذا من باب التشبيه لما بقي الإشكال، لزال الإشكال ابتداء. قال: قال وأخرج مسلم هذا الحديث بمعناه، يعني قصة حفصة وابن عمر رضي الله عنهما، من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولفظه لقيته مرتين، أي لقي ابن عمر رضي الله عنهما ابن صياد مرتين. أيضا من العلامات الفارقة بين أن يكون ابن صياد هو الدجال أن ابن صياد ظهر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني إن ظهر وأنا فيكم فسأكفيكهم، فالنبي سيكفينا أمره، وإن خرج فيما بعد فقد حذرنا. وهذا أيضا من أبرز الأدلة على أنه ليس ابن صياد، ليس ابن صياد هو الدجال يعني المسيح الدجال. قال لقيته مرتين، فذكر الأولى ثم قال: ثم لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، يعني أنها عميت أو أنها عورت وأنها طفت، فقلت: متى فعلت عينك ما أرى، يعني متى تغيرت عينك وصارت على هذه الحال؟ فقال: لا أدري. فقلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله فعلها في عصاك هذه. قال: ونخرك أشد نخير حمار سمعت، يعني خرج منه صوت كصوت الحمار. فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، يقول: وأنا والله ما شعرت يعني أنه ضربه. قال: وجاء يعني ابن عمر رضي الله عنه حتى دخل على حفصة فحدثها، أي بما لقي وما شاهد من ابن صياد، فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تسمع أنه قد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه، يعني الدجال، وهذا قد يتكرر من هو من غيره. وهذه وإن كانت قرينة حيث إن ابن عمر رضي الله عنهما أغضبه، لكن لا يكفي أن تكون هي الدليل على أنه هو الدجال. ثم قال ابن بطال: فإن قيل هذا أيضا يدل على التردد في أمري، يعني في كونه هو المسيح الدجال أو غيره. قال: فالجواب أنه قد وقع الشك في أنه الدجال الذي يقتله عيسى بن مريم، ولم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين، الذين أنذر بهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله إنا بين يدي الساعة دجالين كذابين، وهو في الصحيحين. يعني فمن سمى ابن صياد دجال على أنه واحد من هؤلاء فقوله قد إيه؟ يعني قد يستقيم، لكن يشكل عليه ما جاء من الأخبار من أنه أسلم ومات على الإسلام، ولا شك إن من أسلم ومات على الإسلام لا يسمى دجالا. قال وهو في الصحيحين، يعني هذا الحديث إن بين يدي الساعة. قال وتعقبه الحافظ بأن الظاهر أن حفصة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أرادا الدجال الأكبر، واللام في القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس. وكذلك حلف عمر رضي الله تعالى عنه وجابر رضي الله حلف عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما السابق على أن ابن صياد هو الدجال، يعني أنهما قصدا المسيح الأعور. نعم، هو يقال سمي المسيح الدجال لأن عينه ممسوحة، وأما المسيح ابن مريم فسمي بذلك لأنه كان يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، ويمسح على الميت فيبعثه الله. فمسيح فعيل بمعنى أنه ماسح، اسم فاعل، وأما الأول مسيح بمعنى اسم مفعول أي ممسوح العين. قال واللام في القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس. وكذلك حلف عمر وجابر رضي الله عنهما السابق على أن ابن صياد هو الدجال. قال وقد أخرج أبو داود بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول والله لا أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد، وهذا على حسب يعني ما غلب على ظنه. قال وأخرج مسلم عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال صحبني ابن صياد إلى مكة فقال ماذا لقيت من الناس أو ماذا لقيت من الناس، يعني كأنه يندب حظه، يقول ماذا لقيت من الناس، يعني ما أشد وما أعظم وما أكثر ما لقيت من الناس يزعمون أني الدجال. ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قلت بلى. قال فإنه قد ولد لي. قال أولست سمعته يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وأنا أريد مكة. يعني فهذا من ما يفرق ومما يؤكد أنه ليس هو المسيح الدجال. قال وأخرج مسلم أيضا من عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أنه قال له ابن صياد هذا عذرت الناس مالي وأنتم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يهودي وقد أسلمت؟ فذكر نحو الأول، يعني وأنه قد ولد له وأنه دخل ولد في المدينة وسيذهب إلى مكة. قال وفي مسلم أيضا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال له ابن صياد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق به مما يقول الناس، يعني من كثرة ما يتهمونه بأنه المسيح الدجال. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر نحو ما تقدم، يعني من ذكر الفوارق بينه وبين الدجال. قال وزاد، قال أبو سعيد: حتى كدت أعذره، وفي آخر كل من الطرق أنه قال: إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. يعني هذا كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكلها يؤكد بها أنه ليس المسيح الدجال. قال أبو سعيد: قلت له: تبا لك سائر اليوم. قال: وأجاب البيهقي بأن سكوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حلفه عمر رضي الله عنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره. نعم، هذا قول أبي سعيد. قال وزاد: قال أبو سعيد: حتى كدت أعذره، وفي آخر كل من الطرق أنه قال: إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قول ابن صياد، كيف قول ابن صياد؟ يعرف من؟ لا، ابن صياد ما يعرف الدجال، من أين له أن يعرف الدجال؟ نعم، أي يعني أبو سعيد أنكر عليه تفكيره في أن يختنق، في أن ينتحر، لأنه هو لما وجد يعني الناس يكثرون يقولون: هذا هو الدجال، هذا هو الدجال، يقول: أنا أريد أن أتخلص من الحياة، آتي إلى شجرة فأعلق فيها حبلا وينتحر. فقال له أبو سعيد: تبا لك سائر اليوم، يعني هذه فكرة سيئة، ما دام قد أسلم وما دام قد يعني بين أنه ليس هو الدجال وذكر الفوارق الكثيرة، إذن هذا لا يحمله، لا ينبغي أن يحمله كلام الناس على أن إيه؟ على أن ينتحر. أبو سعيد يقول، لأن أبا سعيد صحبه وكان هو مع أبي سعيد، فأبو سعيد يؤكد أنه ليس هو الدجال، يقول: أنا أعرفه وأعرف مين ولد، لأن أبو سعيد من الأنصار من أهل المدينة، وهذا وإن كان أصله يهوديا لكنه لما أسلم أصبح مختلطا بالأنصار. قال: فقلت له: تبا لك سائر اليوم. قال: وأجاب البيهقي بأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على حلف عمر يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره، ثم جاءه التثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري، فإن قصة تميم الداري فيها تصريح وتوضيح بأن المسيح الدجال الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه أنه موجود في جزيرة غير ابن الصياد. نعم، أنه إيه تبين هذا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر: إن يكن هو فلن تقدر عليه، وإن يكن غيره فيعني لا يضرك، أو فما في يعني ليس في قتله خير، فلو تبين له أنه هو الدجال لقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا أكفيكه، فأنا أكفيكم أمره، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد، وهذا هو الظاهر. قال: وطريقه أصح. وتكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال، وهي طفو عينه الذي استشكله ابن عمر رضي الله عنه، أن ابن صياد اعورت عينه وطفت كما هو حال الدجال. قال: وقد أخرج قصة تميم يعني الدارية رضي الله تعالى عنه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال: قال البيهقي: وفيها أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم. قال: وقد خرج أكثرهم، وكان الذين يجزمون بأن ابن صياد هم الدجال لم يسمعوا قصة تميم، وقد خطب بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر أن تميما أخبره أنه لقي هو وجماعة معه في دير في جزيرة لعب بهم الموج شهرا حتى وصلوا إليها رجلا كأعظم إنسان رأوه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد، فقالوا له: ويلك، ما أنت؟ قال فذكر الحديث، وفيه أنه سألهم عن نبي الأميين هل بعث، وأنه قال: إن تطيعوه فهو خير لكم، وفيه أنه قال: إني مخبركم عني، أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. وفي بعض طرقه أنه شيخ. قال الحافظ يعني ابن حجر: وسندها صحيح. ولا شك أن مسلما أخرج هذا الحديث في صحيح، وهذا الحديث ينافي ما استدل به أو ينافي ما استدل به على أن ابن صياد هو الدجال، ولا يمكن الجمع أصلا يعني بينهما بين الروايتين، إذ لا يلتئم أن يكون من كان في الحياة النبوية يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شبه المحتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسأله أن يكون، يعني لا يمكن أن يصير ذلك، أن يكون شيخا في آخرها مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثوقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أم لا، مع أن ابن صياد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يحمل حلف عمر، أو ينبغي أن يحمل حلف عمر وجابر رضي الله عنهما على أنه وقع قبل علمهما بقصة تميم، وحلفهما كان على ما غلب على ظنهما. قال ابن دقيق العيد في أوائل شرح الإلمام: خصوصا وأن هذا القول في هذه المسألة لا يترتب عليه حكم شرعي، يعني كون ابن صياد هو الدجال أو ليس بالدجال، لذلك قال هذه المسألة يريدها على سبيل الاستشكال ليبين فيها، والذي انتهى إليه أن هذه الأمور المبنية على الظن التي ليس فيها حكم شرعي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت ولا يبين الحكم في المسألة، لأن هذه ليست من المسائل المبني عليها الحلال والحرام، إذ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالأحكام الشرعية. وأما الأخبار خاصة بما يتعلق بغلبة الظن في الأمور فإن هذه من الأمور الدنيوية، وهذه مثلها يعني سبق مثلها، وهي قصة تأبير النخل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أو رأى الناس يؤبرون النخل قال لا عليكم ألا تفعلوا، يعني ترك ذلك لقضاء الله أو لأمر الله وقضائه، وأنه ليس بلازم أن يؤبر الناس النخلة، فإن قدر الله ظهور الثمرة حصلت. ولذلك لما تركوه صار شيصا، فلما سأل عن كونه شيصا قالوا أنت يعني أمرتنا أو طلبت منا أن لا نؤبره، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وكون عمر رضي الله عنه يعني تفرس فرأى أن هذا تنطبق عليه صفات الدجال، وغنه غلب على ظنه أنه الدجال وحلف على ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يوحى إليه في أمر الدجال شيء، لذلك ما أنكر عليه. قال فيه نظر، يعني هل هذا الكلام يعتبر من الإقرار أو لا؟ قال والأقرب عندي أنه لا يدل، يعني لا يدل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا بد أن يطابق الواقع، لأن ما أخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل، وذلك يتوقف على تحقيق البطلان، ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة، حيث إن عمر رضي الله عنه غلب على ظنه، والمسألة ليست من المسائل الشرعية. قال الخطابي اختلف السلف في أمر ابن صياد بعد كبره، فروي أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس، وقيل له اشهدوا، يعني إن ابن صياد قد مات. قال النووي قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه، ولكن لا شك أنه دجال من الدجاجلة، يعني إن كنا أقررنا بإسلامه فيكون هذا قبل أن يسلم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في أمره بشيء، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة يعني تشبه أوصاف الدجال، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع في أمره بشيء، انتهى يعني كلام الإمام النووي. قال وقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال، عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهود فرسخ، فكنا نأتيها فنمتار منها. ومعنى نمتار منها يعني نشتري منها الميرة، يعني ما يحتاجونه من الطعام، ما يحتاجونه من الطعام يسمى بالميرة. ونمتار بمعنى نتزود بالميرة من هذه المدينة التي كان يسكنها اليهود. فأتينا يوما فإذا اليهود يزفنون، فإذا اليهود يزفنون، ومعنى يزفنون كأنهم يعني ينشدون ويغنون. فسألت صديقا لي منهم فقال هذا ملكنا الذي نستفتح به العرب، أو هذا ملكنا الذي نستفتح به العرب، بمعنى أنهم يعني يتجمعون ليقاتلوا وليعيدوا ملكهم الذي نستفتح به العرب. قال فدخلت فبت على سطح يعني سطح بيت، فصليت الغداة، فلما طلعت الشمس إذا الوهج من قبل العسكر، يعني وإذا بأنوار وأشياء فيها بريق، هذا معنى الوهج من قبل العسكر. فنظرت فإذا هو ابن صياد، فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة، على أنه غاب يعني. وهذا في الحقيقة يعني يتنافى مع ما ورد من أنه كان بالمدينة وعاش بالمدينة ومات بالمدينة وأنه دفن بالمدينة. فإن الحافظ في الفتح، أو قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق هذه القصة، وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته، يعني كأنه مجهول، ولذلك الرواية تعتبر ضعيفة والباقون ثقات. قال وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فقدنا ابن صياد يوما يوم الحرة، فقدنا ابن صياد يوم الحرة، ومعنى يوم الحرة يعني يوم موقعة الحرة، ويوم موقعة الحرة كان سنة 64 من الهجرة، ذلك اليوم الذي دخل فيه جيش يزيد المدينة وقتل كثير من أهلها وكانت موقعة الحرة. قال وفتح أصبهان كان في خلافة عمر، وخلافة عمر انتهت بسنة 23 من الهجرة، فبينهما نحو 40 سنة. قال وأخرجه أيضا بسند صحيح، يعني أخرج نعم، قال كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها، يعني في تاريخ أصبهان. قال وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مرفوعة إن الدجال يخرج من أصبهان. قال وأخرجه أيضا من حديث عمران بن حسين. قال وأخرجه أيضا بسند صحيح كما قال الحافظ من حديث أنس، لكن عنده من يهودية أصبهان. قال أبو نعيم وإنما سميت يهودية أصبهان لأنها كانت تختص بسكن اليهود. قال الحافظ في الفتح وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم يعني الدارية رضي الله عنه وكون ابن صياد هو الدجال، أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأن ابن صياد هو سلطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة، إلا أن هو سلطان تبدأ في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. نعم، قال وأقرب ما يجمع. هذا رأي ابن حجر رحمه الله، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن أرجح الأقوال ما جاء منه يعني أسلم وأنه توفي، لأن ما جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم من أنه ولد له ومن أنه ذهب إلى مكة ومن أنه يعني تاب وأناب، كل ذلك يبعد أن يكون ابن صياد رجع عن ذلك وكفر بالله، خصوصا وأن الرواية التي جاءت من أنه لما مات يعني صلي عليه وأنهم كشفوا وجهه وأنهم أشهدوا الناس على أن ابن صياد قد مات، وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بابن صياد، وما بقي يعني قد تكون أمور مبنية على الظن. نعم، خصوصا وأن يعني هذه المسائل التي ذكرت فيما بعد يعني كلها أحاديث متكلم في أسانيدها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.